بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمح الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وأعاد الله علينا وعليكم الأيام وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والسؤدد والتبكين. اللهم آمين. بعد أجازة لمدة أسبوعين من الدرس، توافقت مع أيام عيد الأضحى المبارك، وكنت قد استأذنت لأمر عندي لي، وكان من الممكن أن أحضر لولا أني احترمت إخواني الذين اعتذرت لهم، فبقيت على وعدي معهم، والحمد لله رب العالمين. هذا درسنا المتنبئ للعشرين إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به المسيرة حول قضية وجود الله تعالى كمقدمة للكلام عن التوحيد الذي هو مضمون العقيدة. سبق الكلام على كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بمعانيها اللغوية والشرعية، لا إله بمعنى الكفر بالطاغوت، فلا إله من حجر ولا شجر ولا بقر ولا بشر ولا نجم ولا شمس ولا قمر، لا إله من النار ولا من الجن ولا من الملائكة، لا إله من عالم الخلق، لا من الأنبياء ولا من الأولياء، فلا إله مع الله ولا ابن لله، ولا يحتمل الكون أن يوجد فيه إلهان فضلا عن ثلاثة أو أكثر، لا إله إلا الله إيمان بالله. فيه اعتقاد بوجود الله وإيمان بتوحيد الله ويقين بكمال الله. والكلام عن الوجود مقدمة ردا على الملاحدة والمشككين والدهريين واللاديين ممن شككوا في وجود الله أو أنكروا أن للكون إلها وأنكروا وجود الخالق سبحانه لشبهات تافهة عندهم حيث لا يؤمنون إلا بما يرون. فكان الرد على هذه الشبهة وما أكثر ما لا يرى مما نوقن بوجوده ونؤمن به في عالمنا، فنحن نؤمن بالعقل ولا نراه، وبالروح ولا نراه، ونؤمن بالجاذبية الأرضية ولا نراه، ونؤمن بوجود الكهرباء ولا نراه، إنما نرى آثارها، إلى غير ذلك. ثم رحنا نستطرد أو نتحدث عن أدلة وجود الله، وأولها دليل الخلق والحدوث الذي يتلخص في هذا السؤال أن الكون مخلوق، فمن خلقه؟ لا أحد من عالم الأرباب الباطلة أو الآلهة الدارجة ادعى يوما ما ولو على سبيل الادعاء وتضيع الأوقات أنه خلق السماء أو خلق الأرض أو خلق شيئا من الكون، حتى إن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري ما ادعى أنه خلق السماء التي تعود ولا الأرض التي تقل، ويوم أن أراد أن يضحك على شعبه قال يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. عملية السبق وقتا طويلا وحينا من الزمان كل الناس نسوا كلام موسى والقضية ويظل لأطول فترة ممكنة في حكمه لمصر هذا فرعون. وحتى النمرود الذي ادعى أيضا الألوهية لم يستطع أن يحول مسار الشمس، والكون مخلوق لسمواته وأراضيه، السماوات وما فيها وما عليها والأرض وما فيها وما عليها وما تحتها، والكون فيما علمنا منه وما لم نعلم، والذي علمناه منه بمثابة قطرة ماء من محيط وذرة رمل في صحراء، فكيف ببقية الكون واتساعه؟ فالذي خلق الكون إنما هو الله، لأن الكون حقيقة ماثلة أمام أعين الناظرين، ليس خيالا، ليس وهما، ليس عدما، إنما هو موجود، ولم يدعي أحد أنه خلقه أو أوجده في عالم الخلق جميعا. وأثبت العلم أنه ليس مثليا وليس قديما، بل هو مخلوق له بداية ولا بد له من نهاية، وما كان كذلك فلا بد له من موجب، فمن الذي أوجده؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أسميناه بدليل الخلق والحدوث، والذي عبر عنه القرآن بمثل هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. وآيات أخرى جاءت في هذا المعنى في ذلك المضمار تبرهن على أن خالق كما هو الله سبحانه وتعالى. لكن الملاحدة حاولوا أن يتنصروا من هذه الحقيقة الواضحة، وضوح الشمس في جلال النهار، فراحوا مرة يقولون بالقدس، ومرة بالطبيعة، ومرة بالضرورة، وربطنا على كلماتهم هذه العجزاء الشفاء، وعلى شبهاتهم العمياء البكماء الصماء، بما لا يدع مجالا للشك من أن الذي خلق الكون إنما هو الله. الله الذي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير. ولم يخلق فقط، بل خلق وأحسن، خلق وأبدع، خلق وأجمل. الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. فتناولنا بعد دليل الخلق والحدوث دليل العناية والإبداع في خلق هذا الكون وفي خلق هذا الإنسان، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والذي ينظر ويتدبر يجد إبداع الله عز وجل في كل شيء، كما رأيناه في الكون من حولنا، رأيناه في أنفسنا. حين تنظر إلى عينك أو إلى عينيك كيف هي من الوجه، وسبل العناية والرعاية والإبداع التي جعلها الله للعينين، والتي جعلها في الأذنين، والتي جعلها في الأنف، والتي جعلها في الفم ولسان المسمار، والتي جعلها في اللسان، والتي جعلها في أجهزة الإنسان التي تعمل ليلا نهارا. عناية الله في الطعام الذي تأكله، الجمال والإبداع في سنبلة القمح، في كوز الذرة، في حبة الرمان، في حبة البرتقال، في الموز، في العنب. عناية، إبداع، جمال، عظمة. لا يمكن أن تكون صدفة عمياء، ولا طبيعة صماء، ولا ضرورة شوهاء، أو غير ذلك مما يقوله العلماء. إنما هي عناية الله وإبداع الله مع التسوية والتقدير في كل شيء. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غذاء أحلى. إبداع الله فيك وتسويته لك يا أيها الإنسان، ما ضررت بربك الكريم، الكريم الذي خلق فسواك فعدل، فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك. إنه دليل التقدير والتسوية من بعد دليل العناية والإبداع. وهذا يصل بنا إلى دليل الحركة والنظام والهداية والإلهام. نهادية مبثوثة في الكون وفي الإنسان، دليل الحركة والنظام. إن هذا الدور في حركة الدائرة الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبح، الكون كله في حركة دائمة وفي سباحة دائمة وفي جريان مستمر. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. إن المتأمل في الكون كله علويه وسفليه يكشف عن حقيقة كبرى لا مجال لإنكارها أو تجاهلها والإغضاء عنها أو الغض من شأنها، ألا وهي النظام الدقيق العجيب الذي ربطت به أجزاء الكون كله من الذرة إلى المجرة. هذا النظام المدهش المحير للعقول الذي يحيل العقل البشري السليم أن يكون نادما عن قطبة أو تلقائية أو حتى عن تفاعلات كيميائية أو يكون نتيجة للحركة المستمرة للمادة منذ ملايين السنين كما يدعو الخياليون والمغضوعون. إنه لمن أمحل المحال وأفضل الباطل أن يفضل هذا النظام الشامل للخلق كله من غير ذي إرادة وقصد وعلم وحكمة وتدبير. إن نظرة إلى السماء إلى خلقها وتكوينها إلى أحكامها وإتقانها إلى أبعادها إلى سعتها إلى عدد نجومها ومواقعها إلى أقداسها النادرة إلى ضوء شمسها ونور قمرها، هذه النظرة الفاحصة الشاملة يرى الإنسان العاقل من خلالها مظاهر القدرة والعلم والإرادة والقصد والتصميم، ما يجذب معه ببطلان هراء الماديين وترهات الملحدين ويسلم بوجود إله عظيم متصف بصفات الربوبية والروح الألوهية. أما فكرت في هذه السيارات المنطلقة، ولا أعني بها السيارات التي نركبها في عالمنا الأرضي، وإنما أعني الكواكب التي تختلف أعماء الجو والتي تلتزم مدارا واحدا لا تنحرف عنه يمينا ولا يسارا، وتلتزم سرعة واحدة لا تطلب فيها ولا تعجل، ثم نرتقبها في موعدها المحسوب فلا تختلف عنه ابدا. ان الكره تنطلق من اقدام اللاعبين حين يلعب اللاعبون به فترتفع ثم لا تهوي بعد تحريك. أما الكرات الغليظة كبيرة الحجم الحي منها والميت في الأسواق أو في الزحام. أما الكواكب السيارة في الكون والتي ازدحم بها الفضاء فإنها لا تسيب ولا تصطدم ولا يحترق بعضها ببعض أبدا. لماذا؟ لأن الذي سير حركتها إنما هو الله صاحب هذا الخلق وصاحب هذا النظام. من الذي هيمن على نظامه؟ من الذي أشرف على مداره؟ بل من الذي أمسك بأجرامها الهائلة ودفعها تجري بهذه القوة الفائقة التي تحسب بالسنين الطوطية؟ إنها لا ترتكب في علوها على دعائه، إنما هي دعائم القدرة، ولا تطير بأجنحة إلا بأجنحة أعارها لها القدر الأعلى، قدرة الله سبحانه وتعالى التي جعلتها ممسوكة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما قدوا. إنها قوانين تصرخ باسم الله وبوجود الله وعظمة الله، ولكن الصم لا يسمعون. وأي نظرة فاحصة دقيقة إلى أرضنا التي نعيش عليها فننظر إلى خلقها وتكوينها إلى محيطاتها وأنهارها إلى جبالها ورهابها إلى مرتفعاتها وسهولها إلى النباتات والأشجار إلى الزروع والثمار إلى التنوع في الحيوانات إلى الاختلاف في أجناس البشر لونا ولسانا، كل هذا يقف بالناظر عند حقيقة لا يستطيع إنكارها ولا إخفاءها أو جحودها، وهي أن وراء هذا الخلق والإبداع خالقا مبدعا عليما حكيما هو الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه.
في إقناع
به أحد ألا وهو الله العزيز الحكيم. الله الذي أوجبت العقول السليمة وجوده ودلت كل ذرة في الكون على علمه وقدرته وتدبيره وحكمته. وإذا كان الخلق يدل على الله فالتسوية أدل عليه، والتسوية أخف من الخلق، إذ كان من الممكن أن يوجد خلق ولكنه غير سوي، لكن خلق الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه سوي. فمعنى تسوية الشيء إحسان خلقه وإكمال صنعته بحيث يكون مهيئا لأداء وظيفته وبلوغ كماله المقدر عنده وإمداده بما به صلاحه وبقاؤه وجعله مستويا معتدلا متناسب الأجزاء بحيث لا يحصل بينها تفاوت يخل بالمقصود منها. هذه التسوية ظاهرة في الكائنات كلها على وجه العموم، وفي الكائنات الحية على وجه الخصوص، وفي الإنسان على وجه الخاص، حين يقول ربنا تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وحين يقول: يا أيها
لصبي صغير
يقوده ويركبه. وهذا مثل من أمثلة كثيرة مبثوثة في الكون تدل على حسن الخلق وتسويته وتقديره. والمطلوب منا أن ننظر ولو نظرة يسيرة مبسطة كالتي طلب الله عز وجل منا أن ننظرها نحن والأعراب والبدو والحضر الكل يستوي في هذه المناظر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. هذا ونجد كل شيء في الخلق له حساب وتقدير وميزان وترتيب بحيث يتناسب مع مكانه وزمانه وبحيث يتناسب مع غيره من الموجودات القريبة منه والبعيدة عنه. فلا يعطل وظيفته أو يعوق سيرها لما خلقت له. وبحيث يتم بين المخلوقات كلها توازن شامل ينتظم به سير الوجود كله. فإذا كانت التسوية إعطاء كل شيء من الخلق والتصوير ما يؤدي به وظيفته على الوجه اللائق به، فإن التقدير أن يكون بالقدر الذي ينفع في نفسك ولا يضر غيره. فإن التقدير أن يكون بالقدر الذي ينفع في نفسك ولا يضر غيره ولا ينتظم بالمخلوقات الأخرى، وذلك يتم إذا ما وضع في مكانه الملائم وزمانه المناسب بالكم الذي يصلح ولا يفسد وعلى الكيفية التي يتحقق بها التناسب والتوازن بين وحدات الكون وأجزائه. إنه دليل التقدير مع التسويع. وهذا التقدير ظاهرة عامة في كل شيء، كما نبه القرآن الكريم على هذه الحقيقة حين قال ربنا: وكل شيء عنده بمقدار. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه وتعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كما قال جل في علاه: وإن من شيء بمعنى أنه أعدل خلقه وهيئه لأداء وظيفته من السقي والري والتفضيل والتنظيف ونحو ذلك. ولكن الماء الذي خلقه الله وأسكنه في الأرض خلقه بقدر وأنزله بقدر، كما قال: وأنزلنا فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هذا الماء نزل بقدر ليكون نعمة لا نقمة. اللهم إلا أن يكون آية لهلاك الظالمين وتذكرة للمؤمنين. فكل شيء بقدر. هذا وقد كان العلم الحديث بكشوفه ووسائله، فأماض اللسان عن الحكمة البالغة والأسرار العجيبة وراء وما بين المخلوقات من مقادير وحدود وضوابط وموازنات. إن في الفضاء، المسيح الذي لا نعرف له حدودا ملايين الملايين من النجوم السابحة في أجواءه، وبعض هذه النجوم أكبر من الشمس بآلاف المرات. وانظر كيف أنت ترى الشمس في استدارتها التي تراها أنت، وكيف ترى النجم. ومع ذلك فالنجوم التي تراها صغيرة في منتهى الصغر ومنتهى الدقة، إنما هذا الصغر جاء نتيجة الأبعاد الشاسعة الواسعة. وإلا فهذه النجوم منها ما هو أكبر من الشمس بآلاف المرات وملايين المرات. فليكن الشعر مثلا الذي أقسم به ربنا في القرآن، أو تحدث عنه أنه خلق الشعر، نجم الشعر هذا أثقل من الشمس بعشرين مرة، ونوره ضعف نور الشمس بخمسين مرة. وهناك ما هو أكبر من الشعر، نجم يدعى سهيل أقوى من الشمس بألفين وخمسمائة مرة. وهكذا يقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة ملايين نجم ما يمكن رؤيته بالعين المجردة، وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة، وما يمكن أن تحس به الأجهزة دون أن ترى. هذه كلها تتبع في الباب الغامض، ولا يوجد أي احتمال أن يتقرر مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخر، أو يصطدم بكوكب آخر، إلا كما يحتمل تصادم مركب أو سفينة في البحر الأبيض المتوسط بآخر في المحيط الهادئ، يسيران في اتجاه واحد وبسرعة واحدة، وهو احتمال بعيد وبعيد جدا، بل هو مستحيل. ومع هذا التباعد بين كل نجم وآخر، فقد وضع كل نجم في مكانه بحيث يرتبط في آثاره وتأثراته مع سائر النجوم والكواكب، وتؤدي جميعها مهمتها المنوطة بها في بناء الكون وسير حركته. وحين ننظر في عالم السماء نرى نجوما، لكن إن أدركت فهي ليست النجوم، وإنما أماكن مرت بها النجوم يوما ما فتركت بها هذا الأثر من الضياء. حين يقسم رب الأرض والسماء فلا تقسم بالواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنها مواقع النجوم، ومواقع النجوم شيء عظيم، فكيف بالنجوم ذاتها؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لا تعلمون عظيم. ومما تعلمناه فأدركنا شيئا من عظمة هذا القدر، أن النجوم التي نرى آثارها إنما هي نجوم عظيمة، وأعظم منها نجوم لا ترى لها أثر عظمة، فحبست ضوءها بقوة مادتها وسارت تسير في السماء، لها طرقاتها، إن كانت طريبة فهي كطرقات الباب تسمع، وإن كانت بعيدة فهي كطرقات القلب أو خفقان القلب تحس. ذاك الذي أقسم به ربنا حين قال: والسماء باختلاف التوازن في أي شيء تحدث كارثة
إذا احتاج النهار إلى دليل وليس
تجيب. وسئل واحد من السلف بما عرفت ربك؟ فأجاب: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وقال الآخر: إلهي، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ إلهي، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ هذا هو دليل القطع، هذا هو الذي نقصده. إن الإنسان سواء كان جاهلا أم عالما، لو جرد نفسه من آثار الوراثات المختلفة ومع من ذهنه كل ما يربطه بالمكان الذي يعيش فيه أو المذهب الذي ينتمي إليه، ثم يفكر بعد ذلك في الأمر وفي نفسه، لن دفع بفطرته وطبيعته انتفاعا اضطراريا ليجد نفسه ساجدا خاشعا امام ربه العلي العظيم الرحمن الرحيم، من غير دليل ومن غير رسول. انما هي الفطره تطره في اعماقه. ان الذي علم الانسان ان واحد زائد واحد يساوي اثنين بدون برهان ولا مقدمات، هو الذي علمه وغرس في فطرته انه لن يستغني عن الله، وان له الها لا يستغني عنه بدون حاجه الا استدلال والانتقال من معلوم الى مجهول ومن مقدمات الى نتائج. هذا الشعور الفطري قد يختفي احيانا في ساعات العافيه والرخاء مع الغنى الذي يطغي الانسان ويحجبه احيانا عن رؤيه نفسه على حقيقتها. اما اذا نزلت بالانسان شدائد قاهره داب هذا الضياء الكاذب الذي غش الفطره السليمه الاصيله حينا من الزمان، ولرأيت الإنسان يرجع إلى ربه ضارعا داعيا خاشعا منيبا إليه سبحانه وتعالى. سأل رجل الإمام جعفر الصادق عن الله عز وجل، فقال له جعفر الصادق: ألم تركب البحر؟ قال: بلى. قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح العاصفة؟ قال: نعم. قال: وانقطع عملك من الملاحين ومن وسائل النجاة والمنقذين؟ قال: نعم. قال: فهل خطر ببالك وانقطع في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال: فذاك هو الله، فذاك هو الله الذي قال وأشار إلى هذه الحقيقة في قرآنه العظيم: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنت بليغا يأخذ بمجامع القلوب ويسوقها إلى ربها سوقا حديدا، يعلم ذلك في صورة ميثاق قليل بين الإنسانية وربها على أن تؤمن به وتعبده وتوحده حين غرست تلك الفطرة في أعماق كل إنسان. فاستمع إلى القرآن وقول الرحمن: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، لقد وجدت جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكن لم توجد قط جماعات بدون ديانة. وقال المؤرخ الإغريقي القديم بلوتارك: لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون، ومدن بلا مدارس، ومدن بلا حصون، ولكن لم توجد مدن بلا معابد. فالدارسون لتاريخ الأديان يؤكدون أن الإنسان لن يستطيع مهما بلغ من العلم والتمدن أن يستغني عن الإيمان والدين. يقول الفيلسوف الإيمان في كتابه تاريخ الأديان: إنه من الممكن أن لو وحل كل شيء نحبه وأن تدخل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة، ولكن يستحيل أن ينمحي التدين، بل سيبقى حجة على بطلان المذهب المادي الذي يريد أن يحصر الفكر الإنساني في المضايق الدنيئة في الحياة الأرضية. فالفطرة مغروسة ومركوزة في داخل كل إنسان تستحثه على أن يؤمن بالله، ولهما الأشياء التي تتراكم على الفطرة من غبار الشهوات والشبهات: لرأيت الخلق جميعا يؤمنون برب الأرض والسماوات. والإسلام هو دين الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن يدخلون في دين الله أفواجا. الفطر مدرسة مستعدة للتوحيد، لكن شريقة أن تزيل ما علق بها من ضال ومن غبار من الشهوات والشبهات، وما قدها عن سبيل الله من واقع مؤلم للمسلمين، ومن شبهات للمستشرقين، ومن ترهات للمستغربين. كل ذلك قد الناس عن هذا الدين، ولو استطعنا أن نفعل شيئا بأن نرد كل هذا الباطل، وأن نزيل هذا الغثاء، وأن نزيل الضال الذي تراكم على الفطر، لرأيت الخلق جميعا آمنوا بالله تعالى ودخلوا في دينه أمواجا. وإن ذلك بإذن الله دائم كما أنك الآن هنا. هذا ومما بارك الله في كياننا الواسع الأخلاقي، الواسع الأخلاقي المركوز في النفس الإنسانية كما عبر عنه الفيلسوف الألماني عمانويل كانت، يقول في جوهر هذا الدليل: إن الكون بما فيه من خلق وتسوير وما فيه من تدبير وهداية يدل على وجود الصانع القادر، ولكنه لا يلزم من قدرته وصنعته أنه إله الذي يخلق منه الخير والنعم وتتجه إليه القلوب بالعبادة والحب والحمد والتعظيم. وإنما يثبت وجود هذا الإله بدلالة وعلامة في النفس الإنسانية لا يتأتى وجودها فيها بغير وجود إله، وتلك هي دلالة الواجب الأخلاقي أو دلالة الواجب أو دلالة الضمير، أي نسميها الواجب الأخلاقي أو الواجب الأخلاقي أو الضمير الإنساني. فمن أين استوجب الإنسان أن يدين نفسه بالحق كما نعرفه إن لم يكن في الكون قسطاس للحق يغلق في نفسه هذا الوجود؟ ومن أين تقرر في فطرة الإنسان أن الواجب الكريه لديه أولى به من إطاعة الهوى المحبب إليه وإن لم يطلع أحد على دخيلة سره؟ إن وجود هذا الواجب الأخلاقي في نفس الإنسان لهو دليل على أن هناك غارسا غرسه فيها ليستقيم سير الحياة ولينتظم أمر الجماعة، وذلك هو الله مصدر الخير والرحمة والجمال. حين يشير ربنا سبحانه وتعالى إلى هذا الدليل بقوله: ونفس وما
الخاصة إنما هو أثر من آثار الواجب
الذي جعل لنا في الكون آيات، وجعل لنا في الأنفس دلائل، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنها أدلة مبسطة تبرهن على وجود الله، ونحن لا نشك في وجود الله طرفة عين. أفي الله شك؟ سبحانه هو فاطر السماوات والأرض، هو خالق هذا الكون، هو رب كل شيء. دلائل وجوده مغروسة في أعماقنا، فضلا عن الدلائل التي نراها من حولنا. ولكن لما ابتلي الزمان والمكان بأناس من أمثال الملحدين المشككين والدهريين الذين تشككوا في وجود الله أو أنكروا وجود الله، ومن العجب أن تسقط الشيوعية في بلادها وفي مهدها وتبقى في بلاد المسلمين. فكان لا بد من مثل هذه الإشارات نمهد بها ونبرهن بها على وجود الله تعالى، كتمهيد وتقدمة للكلام عن توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا وقد يسأل كفك الصغير، من الذي خلق الخلق؟ فينبغي أن تجيب، الله عز وجل هو الذي خلق الخلق. لكن الولد مع تضرعه قد يسأل لماذا لا نرى الله؟ فإجابة الأبي على ابنه أن يقول له: هل أنت حي؟ يقول: نعم. هل تعرف سر حياتك؟ فهو ربما أجاب: نعم أروح. فتسأله: وهل أنت رأيت روحك يوما ما؟ أو أنك الآن تفكر؟ إذا أنت عاقل، فهل رأيت عقلك يوما ما؟ فبمثل هذا يبرهن الوالد لولده على وجود الله تعالى، مثبتا له أنه ليس كل ما لا يرى ينكر، وأبرهنه المثل بالجاذبية الأرضية مثلا، أو بالكهرباء، وبالآثار التي تدل على المؤثرات، أو يذكر له مثلا أستاذ الملحد الذي وقف بين التلاميذ الصغار يقول لهم: يا أيها التلاميذ، أترون الفص؟ نعم. ترون السبورة؟ نعم. ترون الأستاذ؟ نعم. فيقول: الإجابة إذا موجود، أستاذ موجود. يقول: أترون الله؟ قالوا: لا. قال: فالله غير موجود. فقام التلميذ يكرر أسئلة الأستاذ: أترون القفص؟ نعم. القفص موجود. السبورة؟ نعم موجود. الأستاذ؟ ترون الأستاذ؟ نعم. الأستاذ موجود. ترون عقل الأستاذ؟ قالوا: لا. قال: عقل الأستاذ غير موجود. الأستاذ مجنون، ليس كل ما لا يرى ينكر. إننا نعلم أبناءنا قولة الأعرابي حين تكلم عن الله أو سئل عن وجود الله فقال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ سبحانه هو الكبير المتعال، خالق الخلق، وهو خالق الخلق لا يمكن أن يكون مخلوقا، إذ لا بد من مخلوق خالق، وهكذا حتى نصل إلى الخالق الأول سبحانه وتعالى الذي لم يخلق ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحيط علما بذاته ولا بمخلوقاته فكيف يريد أن يحيط علما بخالقه سبحانه وتعالى؟ ومن ثم تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. إن النملة لا تعلم شيئا عن الجمل بضخامته وعظمته، وإن الطفل لا يدرك معنى الرجولة بواجباتها ومسؤولياتها، وإن الواحد منا يتناول الطعام ولا يدري كيف يجري منه الطعام أم كيف يكون، وإذا جهل الإنسان كل ذلك فأنى له أن يحيط برب الممالك سبحانه وتعالى. ما عرفنا من الملك أو من الملكوت، ما عرفنا شيئا عن هذا الكون إلا كمقدار نطفة ماء من محيط واسع متلاطم الأمواج، فكيف يمكن للخلق أن يحيطوا علما بالخالق سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ حالنا مع الله كحال مخترع اخترع جهازا كجهاز التسجيل هذا. ما الذي يعرفه هذا التسجيل عن الذي اخترعه؟ لا شيء. لكن الذي اخترع التسجيل يعلم دقائقه وعظائمه ويعلم الصغيرة والكبيرة وكل شيء فيه، أما الصنعة فإنها لا تعرف شيئا عن صانعها. اللهم إلا إذا جاء مخترع التسجيل ووضع فيه شريطا مثلا يحدثك عمن اخترع التسجيل، من هو؟ ما صفاته؟ ما مؤهلاته؟ ما مرشحاته؟ فنعلم شيئا من خلال هذا التكلف او الشريط او الدليل او المنهاج عمن صنع هذا الجهاد. لله المثل الاعلى، الصنعه لا تحيط علما بالصانع، ونحن لا نعلم شيئا عن الله الا ما اعلمنا الله اياه، ولا يمكن ان نحيط بالله علما، وانى لنا ان نعرف ذلك وما عرفنا انفسنا بعد. عباد الله، هذا وان كنت قد ذكرت شيئا من دلائل وجود الله التي يمكن ان نسميها بالدلائل العقلي كدليل الخلق والحدود ودليل العنايه والابداع والحركه والنظام والهدايه والالهام والتسوية والتقدير ودليل الفطرة ودليل الأخلاق ودليل التاريخ، هذه كلها أدلة يمكن أن تأخذ زاوية أو جانبا معينا ليبقى دليل ناقص يتلخص في سؤالي. هذا الدليل الآخر هو الدليل الشرعي. سؤالنا، من الذي أرسل الرسل؟ ومن الذي أنزل الكتب؟ إرسال الرسل قضية مسلمة بها لدى جميع المؤمنين بالرسالات السماوية وإنزال الكتب كذلك، وحتى غير المتدينين يعلمون شيئا عن أنبياء الله ورسله ويذكرون بعض الحقائق عنه، وهم لعدم إيمانهم بنبوة الأنبياء يذكرونه كأبطال وأباطرة وأفلاس في التاريخ. لكن هم قبل أن يكونوا أبطالا وعباطرة وأفلاسا هم رسل الله، جاءوا على مدى التاريخ باختلاف الزمان والمكان كلهم يقول أنا رسول الله، وكلهم يدعو يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اتحدت دعوتهم واتفقت كلمتهم، نادوا فيعقل أن يأكلوا جميعا ليكونوا نحن رسل الله وليقولوا إلى القوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير دون أن يرسلهم مرسل ودون أن يكون لهم رب يرسلهم أو يعقل هذا كلا والله إنما أرسلهم الله ووحد دعوته مع اختلاف ألسنتهم وأماكنهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فتوحدت أصول دعوات الأنبياء والرسل واختلفت شرائعهم ومناهجهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لحكمة يعلمها الحكيم العليم لاختلاف المدارك والعقول لاختلاف الأدبنة والأمكنة أما الرسل جميعا فقد جاءوا من عند الله وإرسال الرسل حقيقة مسلمة بها ولا يمكن أن نتوافق جميع الأنبياء والرسل على الكذب إذ قالوا نحن رسل الله فهل يعقل أنهم ليسوا رسل الله وليس هناك إله أرسله هو الله ثم قد يكون قائل ولكن لم نر الرسل فلا نؤمن به ولا نصدق ما قالوا فيبقى السؤال الثاني من الذي انزل الكتب اوليست الكتب موجوده بلى موجود منها التوراه والزبور والإنجيل والقرآن نعم التوراة والزبور والإنجيل كتب نزلت لقوم معينين في زمن خاص لم تستأهل أن تحفظ على مدى التاريخ لذا استحفظ الله عليها أقوامها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء استحفظوا ولكن لم يحفظوا بل ضيعوا وبدلوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه لكن التوراة بما بقي منها قرأها ملايين البشر والأناجيل الباقية قرأها ملايين البشر وكل يدعي أنها نزلت من عند الله ليقل وسؤالنا في هذا الباب من الذي أنزل التوراة ومن الذي أنزل الإنجيل ومن الذي أنزل الزبور لكن الملحد يقول إن الذي نتحدث عنه إنما هي كتب محرفة وفيها حديث عن الله لا يليق أبدا وأحاديث عن الأنبياء لا تتفق مع عقابات البشر ممن عرفوا أو اشتهروا من عقابات المافيا وعقابات شيكاغو كذا قالت التوراة عن الله أو قالت عن الأنبياء والإنجيل ليس واحدا ولم يكن الإنجيل الذي نزل على عيسى وإنما أناجيل أتباع عيسى على أزمنة مختلفة بأسانيد منقطعة ليسوا حتى من الحواريين وإنما كانوا بعد جيل الحواريين ليكتب متى ولوقا ومرقس ومن يوحنا ومتى ولوقا ومرقس أناجيلهم الأربعة المعترف به وأما الحواري الوحيد الذي كتب إنجيله فهو برنابة ومع ذلك فإن إنجيل برنابة غير معترف به لأن برنابة تحدث في إنجيله عن توحيد الله وعبودية المسيح وبشريته ونفى ظلمه وأثبت رفعه ثم ذكر صريحة بشارة المسيح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلما كانت هذه الحقائق التي خالفت معتقد مجمع الإيقية ومجمع التنظيم فإنه أنكر إنجيل بلاد وأنكر معه 70 إنجيلا آخرين واعترفوا بهذه الأناجيل الأربعة. وليس الآن مجال الحديث عن الأناجيل، وإنما أقول إن الملحد هو وجد فرصة يطعن في التوراة، ويقول أحدثك عن الله بأنه يجهل ويندم ويهزم ويحمي ويغلب، وتحدثك عن الأنبياء بأنهم جناه وسراق وقطاع طرق إلى آخره. والأناجيل